بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36 دال على 83 و800 و803، وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الطحاوية.
وذلك مما يحصل بالابتداء، يعني أول ما يشتغل الإنسان بالكلام، ورجوعها رجوع العقيدة بالدليل فيما بعد مشكوك فيه، وقد أنشق في هذا. ما دام زالت العقيدة في أول ما تبدأ بدراسة علم الكلام، وأنت لست على يقين هل عقيدتك هذه، إذا درست الأدلة وقرأت الدليل بالدليل وناقشت المسائل بالأدلة العقلية والنقلية، هل ترجع إلى جزمها وتصميمها؟ محل شك. ويختلف الأشخاص في ذلك، يعني من الناس فيما يذهب إليه من ترجع له عقيدته إلى التصميم والجزم، ومن الناس من لا ترجع، إذا الوقع بهلك. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله في علم الكلام ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدور. علم الكلام يؤيد إثبات البدع والعقائد المبتدعة في الصدور. إذا يشكك الإنسان في العقيدة الحق، فزيادة على ذلك يؤيد ما عند بعض الناس من العقيدة المبتدعة التي عنده. بحيث تنبعث دواعيه ويشتد حرصه على الإصرار عليها، على تلك العقيدة. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، والعلم كله جدل، علم الكلام. هذا ما يحكم به الغزالي. ثم يقول: وأما منفعته فقد يظن وقد أنشف حيث عبر بهذا الجزم، هذا ظن ليس باليقين، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. ثم يقول: هيهات، لا يحصل هذا، لأنه خبير. هذا ما يقوله علماء الكلام، يقول: إنما اشتغلنا بعلم الكلام لأننا نريد كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وللأسف لا يزال يكتب مثل هذا الكلام بعض الدكاترة المعاصرين الذين تخرجوا من كلية أصول الدين ويكتبون رسالة دكتوراه، يقولون: إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، وجاء الخلف جلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم، فأخرجوا حقائق ومعرفة خاصة من الكتاب تلك الحقائق التي لم يعرفها السلف. هكذا يلعن في السلف من حيث لا يشعر، وقبل قليل قد أثنى على السلف وشهد لهم بالسلامة. أين لهم السلامة إذا كانوا لم يعرفوا الحقائق؟ تناقض. ولكن الغزالية أنطق في هذه النقطة فيقول استمعوا مرة أخرى: فقد يظن أن فائدة علم الكلام كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، فيقول: هيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، معرفة الحقائق. معرفة الحقائق هذا المطلب إنما يتحقق من تدبر كلام الله والتفكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمكن منها. ولعل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعليم. وقد أنصف مرة أخرى: وليته ترك العلم ولو قال بدون العلم، بل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعليم لكان أولى، لا داعي للعلم. قال: وهذا إذا سمعتني، انتبه لهذه العبارة الغريبة، وهذا الكلام وهذه الشهادة هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. من الحشوي؟ المثبت في الاستفاد يعني يسجل الغزالي على نفسه أنه ليس من المثبتة، لأن لقب الحشوي لقب ذم ألحقوا بالمثبتة. أي علماء الكلام لقبوا مثبتة الصفات لأنهم حشويون، فقال ما سمى الغزالي المثبتة للحشويين إنه من أهل الكلام لا يزال له المستعان. معنى الحشوي الذين يجعلون الله تعالى محشوا في خلقه لم نمنوا أنهم عندما يقولون أأمنتم من في السماء الله في السماء يظنون لأننا نعتقد لأن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى ويكون محشوا فيها، حاشا. معنى أأمنتم من في السماء
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يفعلوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كيفه أيضا الدلالة على الحث والمحاجة في أهل الباطل، بل كيفه لاحتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ولذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جبل غث على رأس جبل الوعظ، لا سهل فيسقى ولا سمين فينتقى. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تفسيرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمل، يحللون بزعم منهم عقلا وبالذي وضعوه زادت العقد. وهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في صدد تقرير كلام الإمام الغزالي الذي أوضح ما في علم الكلام من الضرر مع ما حصل لديه من الاضطراب والتناقض أحيانا في هذه الشهادة، حيث حاول أحيانا أن يثبت لعلم الكلام المنفعة، ولكنه تراجع فقال: هيهات، إن هذا المطلب الشريف لا يحصل لعلم الكلام، وأهم كلامي في هذه القطعة الذي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتاب الإمام الغزالي إحياء علوم الدين، يقول الغزالي:
أن يصل إلى حقائق المعرفة من باب علم الكلام معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الباب أمامه مسدود، وهذه شهادة حق من خبير خبر الكلام، كيد أنه رجع فيقول لا ينفصل الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، وكما تقدم في الصفحة السابقة في هذا ذلك. وهذا نوع من التناقض في هذه الشهادة، لأنه لا يزال في قول الاضطراب والحيرة، والحيرة متمكنة منه، وإن كان فيما يبدو أنه في طريقه إلى الرجوع. ولكن ذلك كما يقول على النذور على النذر على القلة انتهى إلى هنا ما نقله شيخ الإسلام من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ثم جعل يعرف على هذا الكلام الشارح ابن أبي العز الدمشقي فيقول: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، كلام مثل الغزالي حجة بالغة في مثل هذا، لأنه مجرب وكلام المجرب حجة. ثم قال: والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. كراهة السلف لعلم الكلام لا لأن الكلام مجرد اصطلاح، السلف وأتباع السلف إلى هذا اليوم لا يكرهون الجديد لكونه جديدا، ولا يقدسون القديم لكونه قديم، لأن القوم لديهم ميزان يوزن الجديد والقديم بميزان الحق، هو ميزان الكتاب والسنة. لذلك لا يظن الظان لأن السلف وأتباع السلف يكرهون كل جديد، بل هناك اصطلاحات جديدة ومذكورة لديهم كعلم المصطلح وأصول الفقه وفروع اللغة العربية، هذه كلها اصطلاحات جديدة على المعاني الصحيحة. لو كان الكلام اصطلاحا جديدا مفيدا يدل على المعاني الصحيحة لقبلوه، ولكن إنما كرهوا علم الكلام لأنه لاجتماعي، إنما كرهوا لاجتماعي على أمور كاذبة مخالفة للحق. الكلام يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق، وقد تقدم أن تحدث عن هذا المعنى الغزالي حيث قال: الكلام يزيل العقيدة ويفقدها اليقين، ويحرك العقيدة ويفقد الإنسان التصميم والجزم واليقين. وهذا ضرر محض، ما وصل إلى هذه الدرجة لا يجوز الاشتمال به، لأن الأمر إذا اشتمل على الحق والباطل وتساويا حرما الأمر بهذا الأمر. كل شيء فيه حق وباطل ومتساوٍ يحرم استعماله، فإذا زاد الشر على الخير فمن باب أولى، وإذا كان الخير هو الراجح يعني نفعه أكثر من ضرره هذا الذي يجوز تناوله في كل شيء كلاما أو غير كلام. ومن ذلك في مخالفته للحق مخالفتها هذه الاصطلاحات للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، العلوم الصحيحة التي في الكتاب والسنة، فقد وفروا الطريق إلى تحصيل تلك العلوم التي في الكتاب والسنة، وأقاموا الكلام في إثباتها أقلة نفعها بمقدمات مبررة ونتائج قد تكون متناقضة وغير مقبولة، فهي الاصطلاحات التي اشتمل عليها الكلام نحو جمل خط على رأس جبل وعب لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقى، شبهه بلحم جمل غد هزيل ليس فيه شحم، عبارة إظهار ليس عليها لحم جيد، ومع ذلك وضع هذا اللحم فوق جبل القريب إلى الوصول إليه وعب بعد مشقة وتعب يصل الإنسان إلى ذلك المكان، فإذا وصل لا يجد هناك لحما سمينا يأكله فيلتقي ما يريد وما يشتهي، ولكنه يجد لحما غدا هديا. هذا تشبيه بعلم الكلام في قلة نفعه إن كان فيه نوع من النفس. هذا إذا أرادوا أن يصلوا إلى تقرير العلوم التي في القرآن والسنة. وقد يصل المؤمن إلى هذه العلوم إذا تجنب طريق علم الكلام بسهولة، فيتمتع بما في ذلك من النور والحق. وأصل ما عند علماء الكلام فهو في القرآن أصح تفسيرا وأحسن تفسيرا، لأنه كلام الله لا شك في ذلك، فليس عنده إلا التكلف والتطوير والتعبير. كما قال القائل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا الحمد، وإنما وضعوا هذه الكتب لحب التنافس في الشهرة أو في الرئاسة. المغني المتحدث عنه ليس المغني لابن قدامة أو غيره، المغني للإمام النووي، ولكن هذه أسماء كتب عند الفلاسفة وعلماء المناظرة وكذلك العمد. يؤللون بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يزعمون فيما يزعمون، انما كتبوا هذه الكتب وانما اشتغلوا بالمناظره ليحددوا العقد وليحققوا المسائل، ولكن الواقع زادت العقد بالذي كتبوا وبالذي وضعوا، وابتعد الناس عن معرفه الحقائق بواسطه هذه الكتب وتلكم المناظرات. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والصادق يعلم، العالم الصادق وطالب علم صادق يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. النسخة التي عندكم: والفاضل الذي يعلم، الذي على هذا تكون الجملة، والفاضل هو الذي يعلم، والفاضل هو الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. اما على النسخة الثانية: والفاضل يعلم، جملة فعلية هي الحق، والفاضل يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. وهذا هو الواقع، ولا يلتبس الامر إلا على السدة الذين ليس لهم دراسة ومعرفة في علم الكلام. ومن المحال
أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويعرف. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رده. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يفيده أهل الاصطلاح بل ولا باللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات فقط، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: من المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بل لا يجوز أن يعتقد مسلم أن الهدى واليقين والمعرفة الصحيحة تحصل من علم الكلام أو من كلام أي أحد، ما لا يحصل من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك من عدم الإيمان بالله وبكلامه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فليجب أن يعتقد كل مسلم أن الهدى واليقين والشفاء بما أمراض القلوب ومن أمراض الشبهات. يحصل كل ذلك بتدبر كلام الله تعالى والنظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الاعتكاف بلا ذلك. ومن تدبر دليل الكتاب والسنة، الدليل العقلي أو الخبر السمعي، الخبر والسمع والنقل بمعنى واحد، لأن من صفات الله تعالى ما هو عقلي أي ما دل عليه الدليل العقلي والنقل معا، ومنها ما هو خبري محض لا يفهم إلا من طريق السمع والنقل. الكتاب مشتمل على الأدلة العقلية والسمعية. يعرف طالب الحق دلالة الكتاب والسنة على هذا أو ذاك، وعلى ما هو سمعي وعلى ما هو عقلي، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. أقوال الناس يجب أن تعرض على آيات الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علمنا بأنه توافق به، وما لم نعلم موافقته أو مخالفته يعتبر مجملا متشابها لا ينبغي الاستغلال به، بل يجب الاستغناء عن ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال لأصحاب تلك الأقوال هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، أي تحتمل الحق والباطل، وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يريد الشيخ في هذا الصدد ألفاظا معروفة عند علماء الكلام، وهي من الألفاظ المجملة، منها مثل لفظ المركب ولفظ الجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض. هذه الألفاظ السبعة وغيرها مما في هذا المعنى لم يأتي ذكرها في كتاب الله تعالى، لم تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ويقول الشارح قال حتى في اللغة لم ترد هذه الألفاظ مستعملة في الاصطلاح الذي يريده العلماء الكلام، ولكن يخوفون الناس إذا أرادوا أن ينفوا صفات الله تعالى أن يقولوا لو أثبتم لله صفات جعلتم الله تعالى موكبا أو صرتم من المجسمة. وهذه الألفاظ تنفر الناس وتخوف. قل إذا كان إثبات الصفة يؤدي إلى اعتقاد بأن الله مركب من كذا وكذا وبأن الله جد، وإذا قلنا بأن الله بالعلو يؤدي ذلك إلى التحيز وإلى اعتقاد الجهة، لا يجوز استعمالها أو لا يجوز اعتقاد ذلك وإثبات الصفة. بهذه الطريقة ينفر الناس من إثبات الصفات ويوقعون إما في التشبيه وإما في التعجيل. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذه الاصطلاح، بل ولا في اللغة ما وردت، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها بهذه الألفاظ. إذن لابد أن تفسر هذه الألفاظ. إن أريد بها معنى صحيح قبل المعنى فقط دون استعمال الألفاظ، أما الألفاظ فلا تقبل. لو أريد بها معنى صحيح أو معنى باطل الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم وجودها، وأما المعاني فتقبل إذا وافقت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى من نصوص الصفات. يقول الشيخ وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار من هذه الألفاظ المذكورة والتفسير بين الحق من الباطل أو تبين الحق من الباطل، إذا قال مثلا أريد في الجهة العلو قول الله تعالى فوق جميع مخلوقات، يقول هذا المعنى صحيح، ولكن يجب أن نعبر عن هذا المعنى الصحيح وعن الحق بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية في هذا الباب إما العلو أو الفوقية أو في السماء، هذا الواجب. آمنكم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فوق نبت غضبي. هذه هي الألفاظ الواردة بنفس فوق أو بنفس في السماء أو بنفس العلو. الرحمن على العرش استوى أي على. أما التعبير عن هذا المعنى في الجهة أنه في جهة هذا لا يجوز، ولو كان المعنى صحيح يقبل المعنى الصحيح وترد الألفاظ لعدم وجودها. أما إن قال أراد بالجهة لأن هناك خلق من خلق الله تعالى يحيط بذلك أجرام السماوات مثلا باطل لفظا ومعنى، ترد هذه الكلمة كلمة الجهة لفظا ومعنى، المعنى باطل واللفظ غير وارد ودل على المعنى الباطل. وسيأتي في كلام الشيخ تفسير هذه الكلمات في التفسير.
هذا مثل لفظ المركب
مثل لفظ المركب يأتي تفسير المركب، إما مركب من أجزاء متعددة متماثلة يأتي في كلام الشيخ، والجسم كذلك. والمتحيز إذا قالوا إن الله في السماء وإن الله في العلو يزعمون أن هذا يؤدي إلى أن الله متحيز تارك حجر في حيز في جهة معينة تؤدي معنى الجهة. التحيز أخذ حيز ومكان معين. تفسرون قوله تعالى أنتم في السماء إذا أخذ هذا اللفظ على ظاهره يؤدي إلى أن الله متحيز أي منحصر في جهة معينة، هذا معنى التحيز. ويأتي تفسير معنى الجوهر ومعنى المركب ومعنى الجسم. مثال ذلك في التكييف فقد صار له معاني، احدها التكييف من اسمين متباينين فاكثر ويسمى تركيب مزين كتركيب الحيوان من الصرائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مرتبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كنصف عين باب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا من ثبوت الصفات وتعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. الرابع التركيب من الغيول والصوره. الرابع التركيب من الغيول والصوره كالخاتم مثلا هيولاه الفضه وصورته معروفه. واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفرده، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مقصود في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، ثم سماه تركيبا لينفو به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشائع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحكم بهذه التسمية. السادس التركيب من المادية ووجودها، وهذا يقله الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك حق كثير، وأمثلهم طريقة رحم الوقت والشك في ذلك، وقد يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. مثال ذلك في التركيب مثلا فقد صار له معاني، عندهم للتركيب عدة معاني، منها التركيب من متباينين أجزاء متباينة أو من شيئين متباينين، ويسمى تركيب مزج كل ما يركب من شيئين متباينين أو من أمرين متباينين يسمى تركيب مزج أوضح أكثر من شيئين، كتركيب حيوان من القبائل أربعة، من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الحيوان يكون مركب من هذه القبائل الأربعة ومن الأعضاء الرجلين واليدين وغير ذلك من الأعضاء، ومن لحم ودم. مثل هذا التركيب يسمى تركيب مزج، أشياء تنزل بعضها ببعض ويخلط بعضها ببعض. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وجه الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الله من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المزجي. إذا قلنا الله موصوف بالسمع والبصر والعلو والنزول والمجد، لا يلزم من هذا بأن الله مركب تركيب مسجد ولا معنى له، وليس هناك ما يفهم من المعنى الذي يريدون. إذا إثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بأن الله مركب تركيب مسجد. المعنى الثاني للتركيب تركيب الجوار، فمصراع الباب ونحو ذلك، مصراع الباب متجاورا ويقال انهما مركبان. حتى كذلك الحسبة الكبرى والعليا كذلك متجاورتان، هذه الاجزاء كلها مع بعض مركبه. فاثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه ان يكون الله تعالى مركبا بهذا المعنى، اي انه وصفاته متجاورين، ان الله سبحانه وتعالى شيء اخر والصفات شيء اخر وهما متجاوران. لا يقول هذا ولا يعتقد الا من لا يعرف الله حق معرفته ولا يقدم حقيقته. فاثبات صفات الله تعالى صفات الله ليست غير الله بهذا المعنى بمعنى الارتكاب، لانها لا تنفك عن الله، وان كان من حيث المفهوم للذات معنى وللصفات معنى، ولكن لا يلزم من اثبات صفات الله تعالى لأن الله مركب تركيب جواب. المعنى الثالث للتركيب التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، كتنظيم السبحة، أشياء تنظم كما تنظم السبحة من أجزاء صفات متماثلة. وهذا التركيب كذلك إثبات صفات الله تعالى لا يؤدي إلى مثل هذا التركيب، لأن الله وصفاته مركب، إن الله مع صفاته مركب هذا التركيب أي منظم هذا التنظيم كتنظيم السبعة بالخير. الرابع من معاني التركيب التركيب من الهيولى والصورة كالخادم، هذا الخادم يقال إنه مركب، مركب من أي شيء؟ مركب من الهيولى والصورة، هيولى والفضة، أصل هذا الخاتم من الفضة، الفضة هيولى في لغته، أي أصل ومادة الخاتم، والصورة هذه الهيئة المعروفة والكيفية المعروفة، إما بفضل أو بدون فضل، هذه الصورة، وليس إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى أن الله مركب من الهيولى والصورة، أن هناك مادة وهناك صورة تابعة للمادة أو متفرعة من المادة، كل ذلك لا يلزم. بل المؤمن لا يخطر بباله هذا المعنى ولا يتصور، بل زمانه يدخل على الموحدين إذا سمعوا هذا إذا كانوا على فكرة. يكفيك هذا المثل، هؤلاء يريدوا يتعلموا هذه اللغة عشان يردوا على من يعرف هذه اللغة. أما أنت وأمثالك وجزاك الله خير، يكفي أن تعتقد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يكفي هذا التوحيد كفاية. وهذه الشبهات تدرك ليرد على أصحاب الشبهات. نعم، جزاك الله خير. وأهل الكلام قالوا أو أكثر أو أقل. وليس هذا هو التركيب، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. هذه اللغة والرطانة التي يستذكرها أصحاب الفطرة إذا قالوا الجسم يركب من هذه الأجزاء، سواء كان من جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وقالوا إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى اعتقاد بأن الله جسم، يقال هذه لغتكم وهذا اصطلاحكم، والمسلمون الأولون الذين نزل القرآن بلغتهم لا يعرفون هذه اللغة ولا هذا الاصطلاح، إنما هو اصطلاح مدرس. فإثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بأن الله جسم. ويقول الشارع والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأجزاء، من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. جسم الإنسان، الإنسان جسم ليس مركبا من هذه الأجزاء المعدودة إلى 16 جزء أو أقل أو أكثر، مركب من أشياء كثيرة. وليس معنى الجسم أن يكون مركبا من هذه الأجزاء المتماثلة، وهذا مجرد اصطلاح عندهم لا يعرفون أهل اللغة ولا من نزل عليهم هذا الكتاب. الخامس، التركيب من الذات والصفات. هم سموا هذا تركيبا لينكروا أو لينفوا به صفات الرب تعالى، وينكروا بذلك أيضا لنفي صفات الله تعالى وتنفي الناس من إثبات صفات الله. قالوا إذا قلتم الله له صفات معنى ذلك هو مركب من الذات والصفات. واستعمال كلمة التركيب تعمدوا يكتبوا بذلك تنفير الناس من إثبات صفات الله تعالى، ويصلوا إلى ما يريدون تعطيل صفات الرب سبحانه. وهذا استعلام منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم أن نرد هذا الاستلاح. نقول الاستلاح المبتدع لا أصل له لا في اللغة ولا في لسان الشارع على هذه التسمية، ولا كلام لهم عندما نرد عليهم هذا الاستلاح. وإن سموا إثبات الصفات تركيبا كما هو مذكور في كتبهم، فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. الحكم لأن الله ليس مركبا وليس بجسم كما تزعمون، بل إنه موصوف بصفات الكمال، وصفاته كلها كمال، وصفاته توقيفية إما منه سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تنفع صفات الله تعالى لمثل هذه الاصطلاحات. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحلوا بهذه التسمية. كذلك تسمية الأشياء، إن سميت اللبن خمرا أو الخمر لبنا، الأحكام لا تتغير، والأحكام هي والأسماء لا تغير الحقائق. إذا تسمية إثبات صفات الله تعالى تركيبا لا يغير الحقيقة، الحقيقة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. السادس، التركيب من المانية ووجودها. وهذا أشد قلوبا، وهذا نفرده الدين فقط، أنهما بينان الوجود والماهية. هل الوجود والماهية أي حقيقة هما شيئان أو شيء واحد؟ أمر يفرده الدين كما يفرد المستعين. الدين حر، ممكن أن يفرد لله شريكا لأنه يفرد ما يشاء، ولكن هل في الخارج الوجود خلاف الحقيقة والحقيقة خلاف الوجود؟ لا، هذا كلام فرضي كفرض المستحيل. وهو بقلة حياته وعدم تقديره لله سبحانه وتعالى حقيقته، يقولون هل ذات الرب وجود الرب أم غير وجوده؟ الإنسان الذي عنده شر ما يشتبه مثلها، إنما الإنسان الذي عنده خراب ولا يقدر المسؤولية هو الذي يشتغل بمثل هذا الشغل، ولهم في ذلك خبط كثير وأمثلوا إذا تفرقوا واختلفوا أمثلوا طريقة رأوا الود والشك الذين يبدون لا نقول الوجود غير الماهية أو الوجود عين الماهية بل نقص أو يشكون في ذلك ودينهم دائما بشك وحيرة. وكم زال بالاستفسار والتفسير كثير من الأضاليل والأباطيل بالنسبة لطلاب العلم.
وسبب الإضلال إعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
الإضلال هو سبب الضلال. الإضلال؟ هذا سبب الضلال. الإضلال يترتب
على الضلال. سبب الضلال. وسبب الضلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفه. وانما سمي هؤلاء اهل الكلام لانهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وانما اتوا بزياده كلام قد لا يفيد، وهو ما يصرفونه من القياس لايضاح ما علم بالحس، وان كان هذا القياس وامثاله ينتفع به في موضع اخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36,183,803. وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الطحاوية.
وذلك مما يحصل بالابتداء، يعني أول ما يشتغل الإنسان بالكلام، ورجوعها رجوع العقيدة بالدليل فيما بعد مشكوك فيه وقد أنشق في هذا. ما دام زالت العقيدة في أول ما نبدأ بدراسة علم الكلام، وأنت لست على يقين هل عقيدتك هذه إذا درست الأدلة وقرأت الدليل بالدليل وناقشت المسائل بالأدلة العقلية والنقلية، هل ترجع إلى جزمها وتصميمها؟ محل شك. ويختلف الأشخاص في ذلك، يعني من الناس فيما يذهب إليه من ترجع له عقيدته إلى التصميم والجزم، ومن الناس من لا ترجع، إذا الوقع بهلك. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله في علم الكلام ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدور. علم الكلام يؤيد إثبات البدع والعقائد المبتدعة في الصدور. إذا يشكك الإنسان في العقيدة الحق، فزيادة على ذلك يؤيد ما عند بعض الناس من العقيدة المبتدعة التي عنده. بحيث تنبعث دواعيه ويشتد حرصه على الإصرار عليها، على تلك العقيدة. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، والعلم كله جدل، علم الكلام. هذا ما يحكم به الغزالي. ثم يقول: وأما منفعته فقد يظن وقد أنشف حيث عبر بهذا الجذن، هذا ظن ليس باليقين، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. ثم يقول: هيهات، لا يحصل هذا لأنه خبير. هذا ما يقوله علماء الكلام، يقول: إنما اشتغلنا بعلم الكلام لأننا نريد كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وللأسف لا يزال يكتب مثل هذا الكلام بعض الدكاترة المعاصرين الذين تخرجوا من كلية أصول الدين ويكتبون رسالة دكتوراه، يقولون: إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، وجاء الخلف جلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم، فأخرجوا حقائق ومعرفة خاصة من الكتاب تلك الحقائق التي لم يعرفها السلف. هكذا يلعن في السلف من حيث لا يشعر، وقبل قليل قد أثنى على السلف وشهد لهم بالسلامة. أين لهم السلامة إذا كانوا لم يعرفوا الحقائق؟ تناقض. ولكن الغزالية أنطق في هذه النقطة فيقول استمعوا مرة أخرى: فقد يظن أن فائدة علم الكلام كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، فيقول: هيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، معرفة الحقائق. معرفة الحقائق هذا المطلب إنما يتحقق من تدبر كلام الله والتفكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمكن منها. ولعل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعليم. وقد أنصف مرة أخرى: وليته ترك العلم ولو قال بدون العلم، بل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعليم لكان أولى، لا داعي للعلم. قال: وهذا إذا سمعتني، انتبه لهذه العبارة الغريبة، وهذا الكلام وهذه الشهادة هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. من الحشوي؟ المثبت في الاستفادة يعني يسجل الغزالي على نفسه أنه ليس من المثبتة، لأن لقب الحشوي لقب ذم ألقوا بالمثبتة. علماء الكلام لقبوا مثبتة الصفات لأنهم حشويون، فقال ما سمى الغزالي المثبتة للحشويين إنه من أهل الكلام لا يزال له المستعان. معنى الحشوي الذين يجعلون الله تعالى محشوا في خلقه ظنا منهم أنهم عندما يقولون أأمنتم من في السماء الله في السماء يظنون، لأننا نعتقد لأن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى ويكون محشوا فيها، حاشا، معنى أأمنتم من في السماء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يفعلوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كيف أيضا الدلالة على الحث والمحاجة في أهل الباطل، بل كيفوه لاحتماله على امور كاذبه مخالفه للحق، ولذلك مخالفتها للكتاب والسنه وما فيه من علوم صحيحه، فقد وعروا الطريق الى تحصيلها واطالوا الكلام في اثباتها مع قله نفعها، فهي لحم جبل غث على راس جبل وعر، لا سهل فيسقى ولا سمين فينتقى، واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب السناظر لا المغني ولا العمل، يحللون بزعم منهم عقلا وبالذي وضعوه زادت العقد، وهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت في ذلك.
وأن من يحاول أن يصل إلى حقائق
من باب علم الكلام معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن الباب أمامه مسدود، وهذه شهادة حق من خبير خبر الكلام، كيد أنه رجع فيقول لا ينفصل الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، وكما تقدم في الصفحة السابقة شيء هذا ذلك. وهذا نوع من التناقض في هذه الشهادة، لأنه لا يزال في قول الاضطراب والحيرة، والحيرة متمكنة منه، وإن كان فيما يبدو أنه في طريقه إلى الرجوع، ولكن ذلك كما يقول على النذور على النذر على القلة انتهى إلى هنا ما نقله شيخ الإسلام من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ثم جعل يعرف على هذا الكلام الشارح ابن أبي العز الدمشقي فيقول وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، كلام مثل الغزالي حجة بالغة في مثل هذا لأنه مجرب وكلام المجرب حجة. ثم قال والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كراهة السلف لعلم الكلام لا لأن الكلام مجرد اصطلاح، السلف وأتباع السلف إلى هذا اليوم لا يكرهون الجديد لكونه جديدا ولا يقدسون القديم لكونه قديم، لأن القوم لديهم ميزان يوزن الجديد والقديم بميزان الحق هو ميزان الكتاب والسنة، لذلك لا يظن الظان لأن السلف وأتباع السلف يكرهون كل جديد، بل هناك اصطلاحات جديدة ومذكورة لديهم كعلم المصطلح وأصول الفقه وفروع اللغة العربية، هذه كلها اصطلاحات جديدة على المعاني الصحيحة. لو كان الكلام اصطلاحا جديدا مفيدا يدل على المعاني الصحيحة لقبلوه، ولكن إنما كرهوا علم الكلام لأنه لاجتماعي، إنما كرهوا لاجتماعي على أمور كاذبة مخالفة للحق، الكلام يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق، وقد تقدم أن تحدث عن هذا المعنى الغزالي حيث قال الكلام يزيل العقيدة ويفقدها اليقين ويحرك العقيدة ويفقد الإنسان التصميم والجزم واليقين، وهذا ضرر محض، ما وصل إلى هذه الدرجة لا يجوز الاشتمال به، لأن الأمر إذا اشتمل على الحق والباطل وتساوي حرما الأمر بهذا الأمر، كل شيء فيه حق وباطل ومتساوٍ يحرم استعماله، فإذا زاد الشر على الخير فمن باب أولى، وإذا كان الخير هو الراجح يعني نفعه أكثر من ضرره هذا الذي يجوز تناوله في كل شيء كلاما أو غير كلام. ومن ذلك في مخالفته للحق مخالفتها هذه الاصطلاحات للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، العلوم الصحيحة التي في الكتاب والسنة، فقد وفروا الطريق إلى تحصيل تلك العلوم التي في الكتاب والسنة، وأقاموا الكلام في إثباتها أقلة نفعها بمقدمات مبررة ونتائج قد تكون متناقضة وغير مقبولة، فهي الاصطلاحات التي اشتمل عليها الكلام نحو جمل خط على رأس جبل وعب لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقى، شبهه بلحم جمل غد هزيل ليس فيه شعب، عبارة إظهار ليس عليها لحم جيد، ومع ذلك وضع هذا اللحم فوق جبل القريب إلى الوصول إليه وعب بعد مشقة وتعب يصل الإنسان إلى ذلك المكان، فإذا وصل لا يجد هناك لحما سمينا يأكله فيلتقي ما يريد وما يشتهي ولكنه يجد لحما غدبا هديه. هذا تشبيه بعلم الكلام في قله نفعه ان كان فيه نوع من النفس. هذا اذا ارادوا ان يصلوا الى تقرير العلوم التي في القران والسنه. وقد يصل المؤمن الى هذه العلوم اذا تجنب طريق علم الكلام بسهوله فيتمتع بما في ذلك من النور والحق. واحسن ما عند علماء الكلام فهو في القران اصح تفسيرا واحسن تفسيرا لانه كلام الله لا شك في ذلك. فليس عندهم الا التكلف والتطوير والتعبير كما قال القائل لولا التنافس في الدنيا لما وزعت كتب التناظر لا المغني ولا الحمد. وانما وضعوا هذه الكتب لحب التنافس في الشهره او في الرئاسه. المغني المتحدث عنه ليس المغني لابن قدامه او غيره المغني للامام النووي، ولكن هذه اسماء كتب عند الفلاسفه وعلماء المناظره وكذلك العمد يؤجلون بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يزعمون فيما يزعمون انما كتبوا هذه الكتب وانما اشتغلوا بالمناظره ليحددوا العقد وليحققوا المسائل، ولكن الواقع زادت العقد بالذي كتبوا وبالذي وضعوا وابتعد الناس عن معرفه الحقائق بواسطه هذه الكتب وتلكم المناظرات. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل يعلم، العالم الفاضل وطالب علم فاضل يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. النسخة التي عندكم والفاضل الذي يعلم الذي على هذا تكون الجملة والفاضل هو الذي يعلم. والفاضل هو الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. اما على النسخة الثانية والفاضل يعلم جملة فعلية هي الحق. والفاضل يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. وهذا هو الواقع ولا يلتبس الامر الا على السنة الذين ليس لهم دراسة ومعرفة في علم الكلام. ومن المحال
ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويعرف. بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل اقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهه مجمله، فيقال لاصحابها هذه الالفاظ تحتمل كذا وكذا، فان ارادوا بها ما يوافق قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وان ارادوا بها ما يخالفه رده. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يفيده أهل الاصطلاح بل ولا باللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات فقط، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى من المحال ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. بل لا يجوز ان يعتقد مسلم ان الهدى واليقين والمعرفه الصحيحه تحصل من علم الكلام او من كلام اي احد ما لا يحصل من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك من عدم الإيمان بالله وبكلامه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فليجب أن يعتقد كل مسلم أن الهدى واليقين والشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الشبهات يحصل كل ذلك بتدبر كلام الله تعالى والنظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الاعتكاف خلاف ذلك. ومن تدبر دليل الكتاب والسنة، الدليل العقلي أو الخبر السمعي، الخبر والسمع والنقل بمعنى واحد، لأن من صفات الله تعالى ما هو عقلي أي ما دل عليه الدليل العقلي والنقل معا، ومنها ما هو خبري محض لا يفهم إلا من طريق السمع والنقل. الكتاب مشتمل على الأدلة العقلية والسمعية، يعرف طالب الحق دلالة الكتاب والسنة على هذا أو ذاك، وعلى ما هو سمعي وعلى ما هو عقلي، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. أقوال الناس يجب أن تعرض على آيات الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علمنا بأنه توافق به، وما لم نعلم موافقته أو مخالفته يعتبر مجملا متشابها لا ينبغي الاستغلال به، بل يجب الاستغناء عن ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال لأصحاب تلك الأقوال هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، أي تحتمل الحق والباطل، وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يريد الشيخ في هذا الصدد ألفاظا معروفة عند علماء الكلام، وهي من الألفاظ المجملة، منها مثل لفظ المركب ولفظ الجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه الألفاظ السبعة وغيرها مما في هذا المعنى لم يأتي ذكرها في كتاب الله تعالى، لم تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ويقول الشارح قال حتى في اللغة لم ترد هذه الألفاظ مستعملة في الاصطلاح الذي يريده العلماء، ولكن يخوفون الناس إذا أرادوا أن ينفوا صفات الله تعالى أن يقولوا لو أثبتم لله صفات جعلتم الله تعالى موكبا أو صرتم من المجسمة، وهذه الألفاظ تنفر الناس وتخوف. وإذا كان إثبات الصفة يؤدي إلى اعتقاد بأن الله مركب من كذا وكذا وبأن الله جد، وإذا قلنا بأن الله بالعلو يؤدي ذلك إلى التحيز وإلى اعتقاد الجهة، لا يجوز استعمالها أو لا يجوز اعتقاد ذلك وإثبات الصفة. بهذه الطريقة ينفر الناس من إثبات الصفات ويوقعون إما في التشبيه وإما في التعجيل. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذه الاصطلاح، بل ولا في اللغة ما وردت، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها بهذه الألفاظ. إذن لابد أن تفسر هذه الألفاظ إن أريد بها معنى صحيح قبل المعنى فقط دون استعمال الألفاظ، أما الألفاظ فلا تقبل. لو أريد بها معنى صحيح أو معنى باطل الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم وجودها، وأما المعاني فتقبل إذا وافقت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى من نصوص الصفات. يقول الشيخ وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار من هذه الألفاظ المذكورة والتفسير بين الحق من الباطل أو تبين الحق من الباطل، إذا قال مثلا أريد في الجهة العلو قول الله تعالى فوق جميع مخلوقات، يقول هذا المعنى صحيح، ولكن يجب أن نعبر عن هذا المعنى الصحيح وعن الحق بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية في هذا الباب إما العلو أو الفوقية أو في السماء، هذا الواجب. آمنكم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش إن رحمة قويم أو بلد الفضل. هذه هي الألفاظ الواردة بنفس فوق أو بنفس في السماء أو بنفس العلوم. الرحمن على العرش استوى أي على. أما التعبير عن هذا المعنى في جهة أنه في جهة هذا لا يجوز، ولو كان المعنى صحيح يقبل المعنى الصحيح وترد الألفاظ لعدم وجودها. أما إن قال أراد بالجهة لأن هناك خلق من خلق الله تعالى يحيط بذلك أجرام السماوات مثلا باطل لفظا ومعنى، ترد هذه الكلمة كلمة الجهة لفظا ومعنى، المعنى باطل واللفظ غير وارد ودل على المعنى الباطل. وسيأتي في كلام الشيخ تفسير هذه الكلمات في التفسير.
هذا مثل لفظ المركب
مثل لفظ المركب يأتي تفسير المركب، إما مركب لأجزاء متعددة متماثلة يأتي في كلام الشيخ، والجسم كذلك. والمتحيز إذا قالوا إن الله في السماء وإن الله في العلو يزعمون أن هذا يؤدي إلى أن الله متحيز تارك حجر في حيز في جهة معينة تؤدي معنى الجهة. التحيز أخذ حيز ومكان معين. تفسرون قوله تعالى أنتم في السماء إذا أخذ هذا اللفظ على ظاهره يؤدي إلى أن الله متحيز أي منحصر في جهة معينة، هذا معنى التحيز. ويأتي تفسير معنى الجوهر ومعنى المركب ومعنى الجسم. مثال ذلك في التكييف، فقد صار له معاني، أحدها التكييف من اسمين متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزين كتركيب الحيوان من الصرائع الأرقع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مرتبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كنصف عين باب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت الصفات وتعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة. الرابع التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مقصود في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، ثم سماه تركيبا لينفو به صفات الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشائع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحكم بهذه التسمية. السادس التركيب من المادية ووجودها، وهذا يقله الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رحم الوقت والشك في ذلك، وقد يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. مثال ذلك في التركيب مثلا، فقد صار له معاني عندهم في التركيب عدة معاني، منها التركيب من متباينين، أجزاء متباينة أو من شيئين متباينين، ويسمى تركيب مزج. كل ما يركب من شيئين متباينين ومن أمرين متباينين يسمى تركيب مزج، أو بأكثر من شيئين، كتركيب الحيوان من الصبائل الأربع من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الحيوان يكون مركب من هذه الأعضاء الأربع ومن الأعضاء الرجلين واليدين وغير ذلك من الأعضاء ومن لحم ودم. مثل هذا التركيب يسمى تركيب مسجد، أشياء تنزل بعضها ببعض ويخلط بعضها ببعض. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وجه الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الله من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المسجد. إذا قلنا الله موصوف بالسمع والبصر والعلو والنزول والمجد، لا يلزم من هذا بأن الله مركب تركيب مسجد ولا معنى له، وليس هناك ما يفهم من المعنى الذي يريدون. إذا إثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بأن الله مركب تركيب مسجد. المعنى الثاني للتركيب تركيب الجوار، فمصراع الباب ونحو ذلك، مصراع الباب متجاورا ويقال إنهما مركبان. حتى كذلك الحسبة الكبرى والعليا كذلك متجاورتان، هذه الأجزاء كلها مع بعض مركبة. فإثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه أن يكون الله تعالى مركبا بهذا المعنى، أي أنه وصفاته متجاورين، أن الله سبحانه وتعالى شيء آخر والصفات شيء آخر وهما متجاوران. لا يقول هذا ولا يعتقد إلا من لا يعرف الله حق معرفته ولا يقدم حق قدره. فإثبات صفات الله تعالى، صفات الله ليست غير الله بهذا المعنى بمعنى الارتكاب، لأنها لا تنفك عن الله، وإن كان من حيث المفهوم للذات معنى وللصفات معنى، ولكن لا يلزم من إثبات صفات الله تعالى بأن الله مركب تركيب جوار. المعنى الثالث للتركيب، التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، كتنظيم السبحة، أشياء تنظم كما تنظم السبحة من أجزاء صفات متماثلة. وهذا التركيب كذلك إثبات صفات الله تعالى لا يؤدي إلى مثل هذا التركيب، لأن الله وصفاته مركب. إن الله مع صفاته مركب هذا التركيب، أي منظم هذا التنظيم كتنظيم السبعة بالخير. الرابع من معاني التركيب، التركيب من الهيولى والصورة كالخادم. هذا الخادم يقال إنه مركب، مركب من أي شيء؟ مركب من الهيولى والصورة. هيولى هو الفضة، أصل هذا الخادم من الفضة. الفضة هيولى في لغته أي أصل ومادة الخادم، والصورة هذه الهيئة المعروفة والكيفية المعروفة، إما بفصل أو بدون فصل، هذه الصورة. وليس إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى أن الله مركب من الهيولى والصورة، أنه لا هناك مادة وهناك صورة تابعة للمادة أو متفرعة من المادة، كل ذلك لا يلزم. بل المؤمن لا يخطر بباله هذا المعنى ولا يتصور، بل زمانه يدخل على الموحدين اذا سمعوا هذا اذا كانوا على فطره. يكفيك هذا المثل، هؤلاء يريدوا يتعلموا هذه اللغه عشان يردوا على من يعرف هذه اللغه. اما انت وامثالك وجزاك الله خير، يكفي أن تعتقد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يكفي هذا التوحيد كفاية. وهذه الشبهات تدرك ليرد على أصحاب الشبهات. نعم، جزاك الله خير.
ولهم كلام في ذلك يقول، ولقد
التركيب، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. هذه اللغه والرطانه التي يستذكرها اصحاب الفطره اذا قالوا الجسم يركب من هذه الاجزاء، سواء كان من جزئين او ثلاث او اربع او اكثر، وقالوا اثبات صفات الله تعالى يؤدي الى اعتقاد بان الله جسم، يقال هذه لغتكم وهذا اصطلاحكم، والمسلمون الاولون الذين نزل القران بلغتهم لا يعرفون هذه اللغه ولا هذا الاصطلاح، انما هو اصطلاح مدرس. فاثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بان الله جسم. ويقول الشارع والحق ان الجسم غير مركب من هذه الاجزاء من هذه الاشياء، وانما قوله مجرد دعوه، وهذا مبسوط في موضعه. جسم الانسان، الانسان جسم ليس مركبا من هذه الاجزاء المعدوده الى 16 جزء او اقل او اكثر، مركب من اشياء كثيره. وليس معنى الجسم ان يكون مركبا من هذه الاجزاء المتماثله، وهذا مجرد اصطلاح عندهم لا يعرفون اهل اللغه ولا من نزل عليهم هذا الكتاب. الخامس، التركيب من الذات والصفات. هم سموا هذا تركيبا لينكروا او لينفوا به صفات الرب تعالى، وينكروا بذلك ايضا لنفي صفات الله تعالى وتنفينا من اثبات صفات الله. قالوا إذا قلتم الله له صفات معنى ذلك هو مركب من الذات والصفات. واستعمال كلمة التركيب تعمدوا ليكتبوا بذلك تنفير الناس من إثبات صفات الله تعالى، ويصلوا إلى ما يريدون تعطيل صفات الرب سبحانه. وهذا استعلام منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم. قد نرد هذا الاستلام، نقول الاستلام مبتدع لا اصل له لا في اللغه ولا في لسان الشارع على هذه التسميه، ولا كلامه لهم عندما نرد عليهم هذا الاستلام. وان سموا اثبات الصفات تركيبا كما هو مذكور في كتبهم، فنقول لهم العبره للمعاني لا للالفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسميه بدون المعنى حكم الحكم، لأن الله ليس مركبا وليس بجسم كما تزعمون، بل إنه موصوف بصفات الكمال، وصفاته كلها كمال، وصفاته توقيفية إما منه سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تنفع صفات الله تعالى لمثل هذه الاصطلاحات. فلم اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يعلم بهذه التسمية. كذلك تسمية الأشياء، إن سميت اللبن خمرا أو الخمر لبنا، الأحكام لا تتغير، والأحكام هي والأسماء لا تغير الحقائق. إذا تسمية إثبات صفات الله تعالى تركيبا لا يغير الحقيقة، الحقيقة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. السادس، التركيب من المانية ووجودها. وهذا أشد قلوبا، وهذا نفرده الدين فقط، أنهما بينان الوجود والماهية. هل الوجود والماهية أي حقيقة هما شيئان أو شيء واحد؟ أمر يفرده الدين كما يفرد المستعين. الدين حر، ممكن أن يفرد لله شريكا لأنه يفرد ما يشاء، ولكن هل في الخارج الوجود خلاف الحقيقة والحقيقة خلاف الوجود؟ لا، هذا كلام فردي كفرد المستحيل، وهو بقلة حياته وعدم تقدير لله سبحانه وتعالى حقيقته. يقولون هل ذات الرب وجود الرب أم غير وجوده؟ الإنسان الذي عنده شر ما يشتبه مثلها، إنما الإنسان الذي عنده خراب ولا يقدر المسؤولية هو الذي يشتغل بمثل هذا الشغل، ولهم في ذلك خبط كثير وأمثلوا إذا تفرقوا واختلفوا، أمثلوا طريقة رأوا الود والشك الذين يقفون لا نقول الوجود غير الوجود. الاغاليل والاباطيل بالنسبه لطلاب العلم.
وسبب الاضلال اعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
الإضلال يترتب على الضلال، سبب الضلال.
وسبب الضلال إعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام الأمهات والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يصرفونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتبع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.